قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو التياح قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال فطيما، قال فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعل النغير؟ قال نغري كان يلعب به. قال فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا صلى الله عليه وسلم فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينبح، ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه يصلي بنا. قال وكان بساطهم من جريد النخل. وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طرق عن أبي التياح يزيد بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بنحوي. بالأمس كنا مع شمائل النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على شجاعته وعلى قوته صلى الله عليه وسلم، وأريد أن أقف قليلا بمناسبة هذه الضجة وبمناسبة هذا العمل، وأقول هذا عمل منكر لا يثاب فاعله، ولا يكون لمن يفعل هذا الفعل أجر عند الله، لأن هذا التزاحم وهذا الاختلاط قد يؤدي إلى إزهاق النفوس، وقد يؤدي إلى إضرار الناس، ويؤدي إلى رفع الصوت على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والنبي صلى الله عليه وسلم. أو الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الضجة، هذا الزحام، هذا العمل عمل مشين لا يرضي الله. من أراد أن يأتي إلى الروضة أتاها في وقت الخلوة وفي وقت الفراغ وعدم الزحام، وأما أن يقصد الزوار الروضة في مثل هذا الوقت وهذا الوقت لا صلاة فيه ونكون على هذا الزحام، أقول أخشى أن نندرج تحت قول الله تعالى أن تحبط أعمالهم، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا الوقت ليس بوقت صلاة، ولو كان الوقت وقت صلاة فإننا لا نرى الزحام على الصف الأول، والتنافس إنما يكون في الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يتهموا عليه لاتهموا. فما نرى زحاما في الصف الأول، لأن الصف الأول يقتضي منا أن نأتي إلى المسجد قبل ساعتين، ولكن نبقى في دورنا متأخرين إلى أن ينادي المنادي وندخل المسجد، وبعد الصلاة نأتي إلى الروضة نزاحم يدهس بعضنا بعضا ونوقع الإحن في القلوب فيما بيننا. أقول مرة ثالثة لا يثاب من فعل هذا الفعل في مسجد رسول الله. ولو كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه موجودا لضرب من يفعل هذا الفعل، إن عمر رضي الله تعالى عنه سمع صوتي رجلان يرتفعان في المسجد، رجلين لا كهذه الضجة، فدعا بهما عمر ووجد أنهما غريبان، فقال لهما عمر: من أين أنتما؟ قالا: من الطائف. فقال عمر رضي الله تعالى عنهما: لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا. غض الصوت في هذا الموضع واجب. الله جل وعلا يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. يجب علينا أن نتأدب، ومن لازم الأدب أن نغض الصوت، وكل ما يكون سبب لرفع الصوت وللتزاحم ندعه إن شاء الله. ثانيا يا إخوان، النبي ما رغب في الصلاة في الروضة، ولا يوجد حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في الروضة كان له كذا وكذا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه. إن صليت في الروضة 1000، هنا 1000، في زيادة عمر 1000، زيادة آل عثمان 1000، زيادة آل سعود 1000. العبرة التقوى، العبرة الإخلاص، العبرة التوبة والإنابة إلى الله. وإنما أخشى أن يوقع مثل هذا الزحام أن يقع من المختلسين والسراق الذين لا يمر يوم إلا والأمن في المسجد النبوي يشكو: سرق 70 شخص، سرق 40 شخص، من مثل هذا الزحام. إذن من أراد الثواب 1000 تحصل في خارج المسجد، في رحبة المسجد، إذا وجدت مجال وفضاء أتيت وصليت، ما وجدت فضاء ومجال لا داعي إلى مثل هذا العمل. نعم، ورد في شأن الروضة، ورد في شأن الروضة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي بيت عائشة ومنبري، هذا موضع المنبر، روضة من رياض الجنة، ما قال صلوا فيها واحرصوا وازدحموا وقبلوا واستلموا، لا. إذا ما معنى روضة من رياض الجنة؟ 3 معاني ذكرها العلماء. المعنى الأول أن هذا الموضع موضع مصلى النبي، وهذا موضع منبره، وأنه صلوات الله وسلامه عليه كان يلقي العلم في هذه المواضع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم. إذا موضعنا هذا روضة من رياض الجنة، كل موضع مدرس معلم طالب علم روضة من رياض الجنة. المعنى الثاني أن هذا الموضع، هذه البقعة، يكرمها الله تعالى يوم القيامة وتكون في الجنة. المعنى الثالث أن العبادة فيها يؤدي إلى الجنة، ولكن هذا القول مرجوح: العبادة هنالك تؤدي للجنة، العبادة هنا تؤدي للجنة، خارج المسجد يؤدي إلى الجنة، في بلادك يؤدي إلى الجنة، بأمريكا اعبد الله، أستراليا، نيوزيلندا اتق الله، اعبد الله تدخل جنة الله تبارك وتعالى. إذن علامة هذا الزحام، وعلامة هذا الاختلاط، وعلامة هذا الرفع رفع الصوت، وعلامة رفع الصوت على النبي المصطفى ونحن نزعم بأننا نحبه، الذي يزعم أنه يحبه يتأدب بأدبه. ولكن اسمحوا لي أن أقول مرة ثانية: غالب من يوقع هذا الأمر إنما يوقعونه لغرض الاختلاس والسرقة. من أراد أن يأتي وينظر إلى الروضة ليأتي بعد صلاة الصبح، ليأتي بعد صلاة العصر، ليأتي بعد صلاة العشاء، علامة هذا الزحام. والله الموفق. إيش عندك يا أخي؟ يسأل عن الآية. الآية الكريمة يقول الله فيها: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كل ما عمل من العمل يحبطه الله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ولذا يا أحباب، يا حجاج، يا زوار، اسمعوها كلمة من أخ مخلص لكم: يجب علينا أن نتعلم آداب الزيارة قبل أن نأتي، يجب علينا أن نتعلم أعمال العمرة وآداب العمرة قبل أن نأتي، يجب علينا أن نتعلم أعمال الحج، يجب علينا أن نتعلم أي طاعة أي عبادة نريد أن نتعبد الله جل وعلا بها قبل أن نتلبس فيها. وما أكثر العلماء وما أكثر الكتب وما أكثر الوعاظ وما أكثر المرشدين، ولكن الأمر الذي يوسف عليه أننا لا نود أن نتعلم، وإنما كل منا يريد أن يعمل وفق هواه. أنا أنشدك الله أيها الأخ الزائر، أنشدك الله أيها الأخ الزائر، أيها الأخ المعتمر، قبل أن تخرج من بلادك أسمحت لنفسك أن تعود إلى عالم، أن تعود إلى شيخ، أن تعود إلى كتيب صغير تتفقه فيه وتعلم أركان العمر كم، واجبات العمر كم، سنن العمر كم، مستحبات العمر كم، ماذا ينبغي لي أن أفعل عندما آتي إلى الميقات؟ هل سألنا؟ الغالب لا يسأل، وإنما الغالب نقول الموت مع الجماعة رحمة، يمشي وافعل ما تريد. والعمل لا يقبله الله تعالى من العباد إلا إذا توافر في العمل الصالح شرطان: عمرة، حج، زيارة، صلاة، صيام، أي قربة تتقرب بها إلى المولى لا بد وأن يتوفر فيها أو يتوافر فيها شرطان. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله. والله أنا في كل عام أتمر وفي كل حج آتي وأقعد وأكتب لي بطاقة تعريف الحاج عمر محمد الذي قد اعتمر 20 عمرة، واكتب على باب الدور يافطة الحاج المعتمر فلان بن فلان، حتى يعلم الناس اني حاج ويعلم الناس انني مكثر من العمرة. هذا العمل ليس خالصا لوجه الله. قال الله تعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. لا بد من الاخلاص. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك معي غيري تركته وشركه. يعني الذي يرائي ويعمل ليقول الناس إنه عابد صالح حجاج معتمر متصدق، الله جل وعلا لا يبالي بعمله. وهذا أمر لا يعلمه إلا الله. أنا أعمل وأنت تعمل، والحساب يعلمه من خمن يعلم السر وأخفى. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يكون العمل الذي تتقرب به إلى الله تعالى صوابا. وما معنى صواب؟ معنى صواب أن العمل موافق لهدي رسول الله. الموت مع الجماعة رحمة ما يمشي، وقد ذكرت أمس الماضي أن رجلا أعرابيا دخل هذا المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإذا بالأعرابي أصاب في أمر وأخطأ في أمور، أصاب بأنه بدأ بالصلاة في المسجد قبل أن يسلم على النبي، وأخطأ في كيفية الصلاة، صلى أخل بالأركان، أخل بالواجبات، والنبي ينظر إليه. ولما انتهى الأعرابي رضي الله تعالى عنه أتى يسلم على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل صلاتك باطلة. رجع على الأعرابي ثانية وصلى مثل الصلاة الأولى، وعاد إلى النبي وسلم على رسول الله، فقال النبي له مرة أخرى: ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجع مرة ثانية، عاد إلى رسول الله، قال له: ارجع فصلي. فعلها ثلاثة. بعد ذلك قال الأعرابي: يا رسول الله، والله لا أحسن غير هذا فعلمني، والله لا أحسن غير هذا فعلمني. نحن نأخذ من هذا درس أن من عمل عمل وهذا العمل لا يتمشى مع هدي النبي لا يقبله الله. فعلم النبي الرجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: إذا قمت إلى الصلاة فأتبع الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر، واقرأ فاتحة الكتاب وما شاء الله وسيم، ثم ارفع حتى تطمئن راكعا. لا يرفع حالا ويرفع كما نرى كثير ممن يفعل هذا الأمر، وإنما يكبر ويرفع. وكان النبي إذا رفع خسر ظهره، لم يصوب راسه ولم يقنعه، حتى قال بعض العلماء: لو أخذ الإنسان إماما وضعه على ظهره لما سقط الإمام. ثم ارفع ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لا يرفع من الركوع حالا يهوي ويكذب على الإمام أبو حنيفة، ويقول الإمام أبو حنيفة يقول: إذا ركعت اسجد حالا. لا، الإمام أبو حنيفة لا يقول هذا. الإمام أبو حنيفة وبقية الأئمة لا يخرجون عن قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما الهوى وإنما الجهل وإنما عدم التقيد بالشريعة هو الذي يؤدي إلى أن نقوم بأمثال هذه الأعمال. اسمعوها يا أحباب، اسمعوها يا إخوان، لا بد من التعلم، لا بد من الجلوس أمام أهل العلم في بلادك، لا بد وأن تجعل لك وقتا تتفقه فيه في دين الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يكثر ماله، يكثر ولده، يكثر جاهه. لا، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا تعمل أي عمل صالح إلا وأنت تعلم أن هذا العمل الصالح شرعه سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. يا أخي، ما منا من أحد يقدم على الله جل وعلا يوم القيامة إلا ويحاسبه الله ويسأله الله ويناقشه الله ويخاطبه الله. وما منا من أحد يعمل عملا في هذه الدنيا، إن كان قولا أو فعلا، إن كان قولا سجل عليه. روح يا زاني يا ابن الزانية، يا كذا، يا جرار، يا لوح، مكتوب في الصحيفة: يا لوح يا كذا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وإذا كان عمل وليس قول، صور كما يصور استهزاء الآن. النبي أشار إلى ذلك قبل 15 قرن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينصب ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. علم العمل الذي عمله مصور فيه، إن زنى، إن سرق، إن شرب خمر، إن تعدى على امرأة الجار، الصورة واضحة. يوم القيامة ينصب لكل غادر لواء على اسمه على جبره يوم القيامة: هذه غدرة فلان ابن فلان. فاتقوا الله وعودوا إلى الله، وعلينا أن نصلح العمل، ولا داعي لا إلى رياء، ولا داعي إلى أن نبقى على جهل. الله تعالى من يزن على جميع الحر، بل من يزن الله على الملائكة. الملائكة خلقهم الله تعالى من نور وعصمهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. أما أنا وأنت الآدمي، قد ميزنا وكرمنا ووهبنا العقل وأمرنا ونهانا وحملنا الأمانة كما أوجب الله تعالى عليه، فإذا أصلح وإذا أفرط لا يبالي الله تعالى به. الخلاصة: نرجو ألا نسمع هذه الأصوات المزعجة التي تقلق، والتي نهى الله تعالى أن تكون في هذا المسجد وفي غيرها من المساجد، لأن هذه المساجد قال الله تعالى فيها: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ثانيا أو ثالثا، الناس مزدحمون في مقدمة المسجد والصفوف متراصة، من يسبح، من يهلل، من يقرأ القرآن، من يصلي على رسول الله. أنا أتيت الآن من الخارج، أريد أن آتي إلى الروضة، فأطع عنق هذا وأركل برجلي هذا وأطع رأس زيد، وربما أن إنسانا يقرأ كلام الله فأقفز على كلام الله، أريد أن أذهب إلى الروضة. هذا هو المبرر لي أن أعمل هذا العمل. هذا ليس بمبرر، هذا ليس بمبرر. يا حبيبي الذي يريد الروضة يأتي مبكر، لا يأتي بعد الصلاة بنص ساعة أو ربع ساعة. الذي يريد الروضة يأتي ضحوة، يأتي عندما يخلو المسجد. ثم اعلم أن الصلاة في الروضة لا زيادة فضل لها على أي موضع في المسجد. رابعا اعلموا أن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة. يعني لو أن فاسقا فاجرا تعدى وهدم بيت الله تعالى، ذنبه لا يكون كمن أهدر حق المسلم المؤمن. وبالله عليكم، هذا التخطي وبعض هذا العمل إهدار لحرمة مؤمنين أم لا؟ فلنتق الله، والله المستعان. نعم، السؤال حاضر. السؤال: الصلاة في الروضة بعد العصر والصلاة خلف مقام إبراهيم بعد العصر، أيجوز لنا أن نصلي خلف المقام بعد العصر وأن نصلي بعد الصبح بعد العصر في أوقات النهي في الروضة أم لا؟ سؤال مفهوم؟ الجواب: أما الصلاة خلف مقام إبراهيم فجائز في كل وقت لمن طاف بالبيت. من طاف بالبيت يشرع له أن يصلي خلف المقام في أوقات النهي وفي غير أوقات النهي. فما الدليل على ذلك؟ أيوجد دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ الجواب نعم، يوجد دليل. اسمعه. قام جنادة بن جندب أبو ذر الغفاري، قام على باب الكعبة ونادى بأعلى صوته وقال: أبو جنادة، جنادة أبو ذر، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب. من عرفني فقد عرفني صاحب النبي. إذا كنتم لا تعرفونني أنا فلان، ليس للشهرة ولا لأنه عظيم، هذا من أوضع الناس متواضع. المهم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني عبد مناف، بنو عبد مناف أهل الحرم الذين يتولون السدانة والحجابة، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فمن طاف بالبيت بعد العصر، بعد الصبح، عند الزوال، بعد صلاة الصبح، جاز له أن يصلي خلف المقام. أما في الروضة فإن الصلاة بعد العصر، الصلاة بعد الصبح، الصلاة عند الزوال، الصلاة عند غروب الشمس، الصلاة عند طلوع الشمس منهي عنها، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. جماهير العلماء على أن الصلاة صلاة النافلة لا صلاة الفريضة. من لم يصلي صلاة العصر أو لم يصلي صلاة الظهر ودخل المسجد بعد العصر صلى صلاة الظهر، صلى صلاة العصر، صلى ولو عند طلوع الشمس. إذا ترك الفريضة صلى ولو بعد طلوع الشمس. ما صليت الصبح طلعت الشمس، لما ما صليت؟ يا حاج عمر، أنا كنت سهران في السينما، وأنا سهران أنظر في فيديو وفي مناظر صينية يابانية هندوكية، ولهذا ما صليت. وقم، الله يسألك عن هذا التفريط، ولكن يجب عليك أن تصلي ولو بعد طلوع الشمس. نام سيد الخلق وكان في سفر وكان في غزوة وسرى طول الليل وهو يسري، آخر الليل نزل وهو على بعيره وقال: من يكلون الليلة، من يحرسنا الليلة، هو في وادي. قال بلال: أنا يا رسول الله، أنا أحرسكم هذه الليلة. نام النبي، نام الجيش، بقي بلال، قام يصلي، جعل راحلته أمامه، غلبته عيناه، نام بلال. ما استيقظ أحد من الجيش قبل رسول الله، واستيقظ النبي بعد طلوع الشمس. تعال يا بلال، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي ما أخذ بنفسك. فتوضأ ونادى بلال، وصلى النبي ركعتي الفجر، وصلى الصحابة، وتقدم رسول الله وصلى بهم صلاة الصبح ولو في وقت النهي. لكن النافلة، جماهير أهل العلم، من دخل المسجد، أي مسجد، لا يصلي في أوقات النهي. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة السببية تفعل، الصلاة السببية تفعل إذا دخل صلى الركعتين، لكن صلاة النافلة النبي قال لا يصلي، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، ونهى لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة كذا، لا صلاة كذا. فإذا صليت تعرضت للنهي وعقاب الله وإذا لم أصلي لو دخلت في غير وقت النهي ما صليت، لا إثم علي، لا ذنب علي، إذا أدع الصلاة إن شاء الله تعالى. هذا يوم أسئلة، تفضل. أيوة، هذا سؤال آخر، سؤال آخر. هل يجوز للمعتمر أن يؤدي عدة عمر في وقت واحد أم لا؟ أنا جيت معتمرا، قضيت أعمال العمرة في هذا اليوم، ألي أنا أعتمر لأبي لأمي يوم لأبي وآخر لأمي ولأخي ولزوجي وقريبي ومن يعز علي، ما دمت أنا أتيت الآن أغتنم الفرصة، فهل يجوز أن أكرر أم لا؟ الجواب يجوز بشرط، ألا يكون زحام. وهل يوجد في هذه الأيام زحام أم لا؟ أنا أعتمر اليوم وغدا وبعد الغد والناس يتوافدون، وإذا لم تصل إلى مكة انظر إلى التلفزيون الزحام العظيم الكبير، وانظر إلى المسعم عندما يسعى الناس لا ترى إلا كتلة لحم تميل يمين وشمال، وقد يأخذ بعض الناس في السعي ساعتين ويأخذ في الطواف ساعة، وإذا ما بدأت أرغب أن أدع العمل العمرة، أدع أعمالها، ووالله الآن قبل أن أجلس آتي إلى هذا المجلس سألني سائل وقال أنا دخلت معتمرا مع زوجتي المسجد الحرام، ولما دخلت المسجد الحرام رأيت موتا وهلاكا وخشيت على نفسي وعلى زوجي، فصليت ركعتين وخرجت، ثم عدت بعد ذلك في وقت آخر وطف وسعيت، هل علي ذنب أم لا؟ قلت له لا ذنب عليك. ما هو السبب في هذا الزحام؟ أنا أجيبكم على السبب. أنا من المقيمين في هذه البلاد بحمد الله، أكرمني الله بذلك وله الفضل والمنة. أقول لكم بصراحة ما رأينا هذا العمل تكرار العمرة إلا خلال 5 أعوام أو 4 أعوام فقط. الناس كانوا يأتون من بلادهم بعمرة ويعودون، ثم يأتي من بلادي بعمرة ويعود، يأتي بحج ويعود، يحج عن نفسه ويعود، ثم يعود لأبيه من بلده لأمه من بلده وما إلى ذلك. لكننا في هذه الأعوام اغتنمنا الفرصة حتى نقوم بالعمرة عن الغير، فالعمرة عن الغير جائزة، لكن لا يؤدي الأمر إلى هذا الزحام. يا أخي اتق الله، قم بعمرتك، وإذا أردت أن تعتمر لآخر هات عمرة ثانية إن وجد مجال، وأما في كل يوم عمرة كل أسبوع عمرة لفلان وفلان. الله أوجب الحج على أبي من البلد، أوجب الله الحج العمرة على أبي من البلد، فإذا من أراد أن يعتمر يريد أن يبر أباه، أن يبر أمه، أن يبر قريبه، أن يبر زوجه، يعتمر ثم يعود إلى البلد ويأتي ثانية، أو اعتمر انتهى يأتي بعمرة واحدة. أما كل يوم عمرة فلنتق الله يا عباد الله، من كان بارا بأبيه، يريد الثواب لأبيه، اجعل الثواب كبير يا أخي يا حبيبي من بلدك. 1000 كيلومتر، 3000 كيلومتر، لا أقول أنا أريد أن أبر أبي وأخرج 7 كيلومتر من مكة وأرجع شاطر بإزار ورداء ولبيك وهذا لأبي وهذا لأمي. ما هكذا يا سعد تورد الإبل؟ أنا لا أقول لا يجوز، الجواز جائز، ولكن مع مثل هذا الزحام ينبغي لنا أن نكتفي بعمرة عمرتين. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرص منا في الأجر وأرغب منا فيما عند الله تبارك وتعالى، وكانوا يمشون على أقدامهم إلى مكة أو إلى بالدواب إلى مكة، وربما أن يتعاقب رجلان أو ثلاثة على بعير حتى يصل إلى مكة. حجوا مع رسول الله واعتمروا مع رسول الله في عام حجة الوداع، وهم حريصون على الخير. لا يعلم أن أحدا من أصحاب النبي كرر العمرة. كلامي واضح؟ لا يعلم أن أحدا من الصحابة أتى بعمرة في العام عام حجة الوداع مرتين، فضلا عن ثلاثة أو أربعة أو على عدد أيامه التي أقامها، إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وأصحاب النبي في ذلك العام الذين وقفوا بعرفة يبلغون 100,000 و14,000 حاج، ما في إلا واحدة فقط عائشة. وبسبب السبب، عائشة رضي الله تعالى عنها خرجت مع النبي حاجة واتت إلى ذي الحليفة ونوت العمرة، لبيك اللهم لبيك بعمرة، وسارت في رفقة النبي إلى قرب مكة، واتت إلى موضع يسمى سرب، واليوم يسمى النوارية. ولما بلغ السرب دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة، وإذا بعائشة تبكي، عائشة تبكي زوج النبي. قال: ما يبكيك يا عائشة؟ لعلك نفستي، يعني حطي، خرج عليك دم الحيض؟ قالت: نعم. فقال لها: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني لا تحزني، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. إذا طهرتي تغتسلين تطوفين بالبيت، تسعين بين الصفا والمروة، تعملين بقية الأعمال. الرسول عليه الصلاة والسلام وصل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، أقام اليوم الرابع، الخامس، السادس، السابع، في اليوم الثامن يريد أن يذهب إلى منى ثم إلى عرفة. دخل على عائشة، عائشة ما طافت ولا سعت ولا قضت أعمال العمرة، وإذا بها تبكي. هذا اليوم يخرج الناس إلى منى وعرفة، وأنا حتى الطواف بالبيت ما طفت. قال لها رسول الله: انقضي شعر راسك، اغتسلي، ادخلي الحج على العمرة. ادخلت الحج على العمرة وهي حائض، ذهبت الى منى، ذهبت الى عرفة، عادت يوم العيد الى منى، طهرت، اغتسلت، رمت الجمار، طافت بالبيت، سعت بين الصفا والمروة، اقامت بنا ايام منى. استاذنت رسول الله: انا ما طفت الا طوافين، ما سعيت الا سعي واحد، تعوص صواحباتي براتي طبيناتي بسعيين بطوافين، وانا ما اعود الا بواحد؟ لا يا رسول الله. يضحكن علي بعد: انت ما طفتي، انت ما سعيتي، انت ما عملتي. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام مسليا، ابعد يا أخي، مسليا، لأنه ليس بفظ ولا غليظ، ولأنه خير الناس، وعلامة الخيرية فينا الرجال إذا أردت أن تعرف هل أنا خير أنت خير، انظر إلى معاملتك لزوجك ومعاملتي لزوجي. قال عليه الصلاة والسلام خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، اللهم صل عليه، خياركم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. أذن لها، تعالي أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أعمرها من التنعيم، أخرج بها إلى التنعيم، تأتي بعمرة تسلية لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حائض ما طافت، أراد النبي أن يدخل السرور في قلبهم، أذن لها أن تطوف مرة، أن تسأل تعتمر مرة أخرى. إذن التكرار التكرار قد يفضي إلى أخطار، وعلي وعليك أن نتقي الله، فإذا وجدنا كثرة زحام كففنا، وإذا لم نجد كثرة زحام ويمكن أن أعتمر وأقضي أعمال العمرة بحيث لا أضار أحدا من الناس فليفعل، والله المستعان. هذا سؤالك. سؤال آخر، الأخ الكريم كثر الأسئلة وجزاء الله خير أعطاني رشوة حتى أجيب عليها. قال جزاه الله خير، أنا أحبك في الله، جزاك الله خير، يعني جاوبني، ونريد أن نعرف اسمك. اسم الحاج عمر بن محمد، فهل تجيب على هذه الأسئلة؟ أجيب. وأنا أحبكم في الله، وأسأل الله تعالى أن يظلنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن ينادى علينا في ذلك اليوم يوم يجمع الله الخلائق ويدني الله تعالى الشمس من الخلق، وينزل الله ملائكة السماء الأولى فيحيطون بالخلق، وملائكة الثانية والثالثة والسابعة يحيطون بالخلق، وينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله، يقول الله في ذلك اليوم العظيم الهول العظيم الأخطار، أين المتحابون فيا؟ أين المتزاورون فيا؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فنسأل الله أن يجعل هذه المحبة سببا للتظلل في ظل عرش الرحمن لا إله إلا هو. الأسئلة، السفر في السفينة أيجوز معه القصر؟ إذا ركبنا في المركبة الباخرة أيجوز لنا أن نقصر الرباعية، نصلي الرباعية ركعتين، نصلي الظهر العصر العشاء ركعتين ركعتين أم لا؟ الجواب نعم، إنه سفر، تركت أهلك وولدك وركبت سفينة أخطر من السيارة والطيارة، أمواج بحر حيوانات تضرب الباخرة، بعض الناس إذا ركب وراء الفضاء وراء الماء داخ وأصابه ما أصابه، ما دمت قد خرجت من بلدك وحملت زادا وراحلة وفارقت أهلك أنت مسافر، لك الرخصة أن تصلي الرباعية ركعتين إن شاء الله. لكن المسافر إذا صلى مع مقيم، الإمام مقيم وأنا مسافر، أصلي كما أصلي كما يصلي المقيم، أصلي كما يصلي المقيم. هذا إذا صليت خلف مقيم. أما إذا صليت وحدي أو صليت خلف إمام مسافر، الظهر ركعتان، العصر ركعتان، العشر ركعتان، الصبح لا تقصر، المغرب ثلاث لا تقصر. والجمع عن القصر فقط، القصر مشروع والجمع مشروع إن جد بنا السير، إن جد بنا السير نجمع بين الظهر والعصر ونجمع بين المغرب والعشاء. ولكن لو كنا جلوس ينادى في السفينة للمغرب في الظهر نصلي ونعود ونحن جلوس، ولا يعني لا مشقة علينا، ينادى للعصر يمكن نتوضأ نذهب نصلي. إذن القصر للجمع، والجمع إنما يكون بين الظهر العصر بين المغرب والعشاء.